بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، وشركة الوجوه، وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم آتي أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله: باب الشركة. شركة، يقال شركة وشركة وشركة، و المراد بالشركة هنا شركة العقود، شركة العقود، وهي الاجتماع في التصرف، أن يجتمع اثنان فأكثر في التصرف كالبيع ونحو ذلك. ولا تكون الشركة إذا كانت عقدا من عقود المعاوضات إلا من جائز التصرف، أي لا بد أن يكون الشريكان جائزي التصرف، وهم والجائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد. والأصل في جواز الشركة الكتاب والسنة والإجماع، فما الكتاب في قوله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الخلطاء الشركاء. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد المشركين فقال: مرحبا بشريكي، مرحبا بشريكي، وقال: أنا خير الشركاء. وقد أجمع العلماء على جواز الشركة، وهي نوعان: شركة أملاك، أن يشترك اثنان فأكثر في ملك، كأن يشتري بيتا أو ناقة أو أرضا، فيكون ملكه ملك هذا الشيء مشتركا. والنوع الثاني شركة العقود، وهو المراد هنا في كلام المؤلف، وهو الاجتماع في التصرف. قال: وهي، أي شركة العقود، على أربعة أضرب. قال: شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شركة العنان أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما وبدنيهما، بمعنى أن كل منهم يضع مالا، فيكون رأس المال الشركة موضوعا من الشريكين أو الثلاثة أو الأربعة، وأن يكون العمل منهما جميعا. فقد اشترك بأن كل منهم وضع مالا، وأنهم يعملان في هذه الشركة، لا يعني يكون المال من أحدهما والعمل من الآخر، بل يشتركان بماليهما وبدنيهما. سمت الشركة بشركة العنان، وهي مأخوذة من تساوي عنان فرسيهما، لأنهما في منزلة واحدة، وهي جائزة بإجماع العلماء. هذا النوع جائز بإجماع العلماء، قولوا هي أن يشترك بماليهما حتى لو كان المال متفاوتا، بمعنى أن يضع أحدهما 90% من رأس المال والآخر يضع 10%، لو يضع أحدهما 99 والآخر يضع 1%، أي لا يشترط أن يكون المالان متساويين، كما أن رأس المال لا يشترط أن يكون من النقدين، بل جاز أن يكون من العروض، بل من الديون، أن يكون مال رأس مال أحدهما دينا له مستحقا على غيره، أو أن يكون عرضا كأن يجعل بيته، أرضه، ناقته، سيارته رأس مال. قال وبدنيهما، وأن يعمل كما ذكرنا أن يشترك ماليهما وبدنيهما. وهذا رأس المال لا يشترط فيه الاختلاط الخلطة، بمعنى قد يكون نصيب كل واحد من رأس المال أو مقدار ما يضع أن يكون بيده، أي لا يشترط أن يوضع في وعاء أو في حساب الشركة، بل المهم أن يكون رأس المال معروفا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يخلط رأس المال خلافا لمن اشترطه. وهذه الشركة هي أشهر أنواع الشركات، والشركات اليوم المساهمة وذات المسؤولية المحدودة ونحو ذلك أكثرها على هذا النوع، بمعنى أن يشترك مجموعة في شركة، وأن تكون شركة مساهمة بمعنى أن تكون أسهمها متداولة في سوق الأوراق المالية، وأن يكون الشركاء مشتركين بالمال ومشتركين أيضا بإدارة الشركة، أي يعملون في إدارة الشركة. وهناك شركة أخرى نوع آخر، وهي ما يكون فيها نوعان من الأعضاء أو من المساهمين، مساهمون متضامنون يديرون الشركة، ومساهمون موصون، أي له حق في رأس المال لكنه لا يعمل في إدارة الشركة، وهذه قد تكون أسهمها أيضا متداولة في البورصة. وهناك شركة التي تعرف اليوم بالشركة ذات مسؤولية محدودة، وهي لا تكون أسهمها متداولة. فالأسهم هذه عبارة عن مقدار محدد شائع من رأس المال أو رأس مال الشركة. وقد يشترك مجموعة في شركة عقارية، في بيع واستيراد وتصدير، في تجارة في الأغنام، فكل منهم يضع شيئا من المال ثم يشتركون في العمل، فهذا يذهب ويشتري وهذا يبيع في المحل وهذا. فأنواع شركة العنان كثيرة، وهي أكثر وأشهر أنواع الشركات. ثم يقول المؤلف رحمه الله شركة الوجوه، وهو النوع الثاني، شركة الوجوه، ثم عرفها بقوله وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، ليس هناك رأس مال، وإنما يشتريان دينا بالجاه، فيأتي أحدهما يقترض في ذمته والآخر يقترض في ذمته، فيأخذان شيئا بالدين ثم يبيعان ويتاجران، فما ربح اشترك فيه، ويسددان بقدر ما اقترضا. وهذه الشركة، هذا النوع جائز في قول أكثر أهل العلم، ولم يخالف ذلك إلا الشافعي ومالك. وكل واحد من هذين الشريكين وكيل صاحبه، وهو كفيل له بالثمن. الآن هذه شركة وجوه، زيد وعمر ما عندهم مال، فيشتركان شركة وجوه، ماذا يفعل؟ يذهب زيد ويقترض، ويذهب عمر ويقترض، فالمال يقترض يتاجران فيه ثم يسددان القرض، وما زاد يكون بينهما بحسب ما يتفقان عليه. ولذلك سمي بشركة الوجوه، لأن تجارتهم مبنية على وجوههم ومكانتهم وجاههم بين الناس، لأنهم سيقترضون. طيب، الآن كل شريك هو وكيل صاحبه، أي عندما يقترض لا يقترض باسمه الشخصي، بل يقترض باسم الشركة، فيكون يقترض عنه وعن ووكالة عن غيره. وكالة لماذا؟ في نصف القرض، فلو اقترض 100,000 دينار فنصفها عليه ونصفها يكون وكيلا عن شريكه. هذا من جهة القرض الذي هو يعتبر رأس مال الشركة لكنه دين. وكذلك بالثمن، بأداء هذا القرض يكون كفيلا عن صاحبه بالثمن، بمعنى زيد وعمر ذهب زيد واقترض 100,000 من شخص، الآن زيد يمثل الشركة، فنصف القرض عليه وهو وكيل عن شريكه، فكانه وكل من شريكه باقتراض نصف القرض، فيكون 50,000 عليه و50,000 على نصيبه، عليه لأنه هو الذي اقترض، وعلى نصيبه لأنه مقتضى الشركة يكون وكيلا عنه. طيب، من جهة الأداء يكون كفيلا عن صاحبه، فيرد 50,000 وهو كفيل بالشركة عن صاحبه في حال إذا لم يؤدي الشريك. وهذا أصل تكييفها، أن كل واحد منهم وكيل عن صاحبه في نصف القرض وهو كفيل عنه في أداء الثمن أو نصف المشترى، نصف القرض ونصف أيضا المشترى. قال الشيخ: وهو أن يشترك فيما يشتريان بجاههما، فيتاجران ثم يسددان هذا القرض الذي اقترضاه، وما زاد على ذلك يقتسمان بحسب ما يتفقان عليه. قال: والمضاربة، وهو الضرب الثالث، وهو أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر. المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، كما في قوله تبارك: وإذا ضربتم في الأرض، وإن كانت هذه الآية في مراد الضرب هنا إيش؟ السفر. وقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي يسافرون للتجارة، فسميت مضاربة، ويسمى تسمى بالقراض ومقارضة. وهذه جائزة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، قد كان الصحابة يضاربون ويعملون بهذه المقارضة. قال الشيخ: وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. هذا النوع يكون رأس المال من أحد الشركاء ومن الآخر العمل، ومن الآخر العمل، أن يشتري، أن يكون رأس مال، فيعطي رجل لا يحسن التجارة والبيع والشراء يعطي رأس مال لآخر يتجر به. رجل يحسن البناء ويحسن شراء الأراضي والمضاربة فيها، أو شراء الأراضي والبناء العقارات وبيعها، والآخر وليس عنده مال والآخر عنده مال، فيشتركان في رأس المال مني والعمل إيش منك، وهكذا. وهذه مشهورة. قال: والضرب الرابع، قال: وشركة الأبدان. شركة الأبدان، كونها شركة تسمى شركة الأبدان دل على أنه ليس فيها رأس مال، وإنما فيها إيش عمل فقط، فيها عمل، أن يكون الشركاء مشتركين في العمل، كالصباغين والحدادين والنجارين والخياطين والمهندسين والأطباء، فتشترك مجموعة من هؤلاء في عمل، فيأتي مهندسان يشترك تخصصهما، كان يكون مهندسين في الكهرباء فيعملان بالبناء والتخطيط وما شابه ذلك، صباغان يشتركان في الصباغة فيتقبلان من العمل الصباغة، وما كان من ربح وهو بينهم بحسب ما يتفقان عليه، وآخران يشتركان في النجارة في الحدادة، فهؤلاء العمال الذين يشتركون في محل النجارة والحدادة إن كانوا شركاء فهذه شركة الأبدان، وهي جائزة في مذهب جمهور أهل العلم، ولم يخالف من ذلك المذاهب إلا الشافعي. ثم عرفها بقوله: وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح. إذن ليس هناك مال يوضع في هذه الشركة، وإنما هو عمل. قال: إما بصناعة، كان يشتركان في الصناعة، كان يكون حدادين فيتقبلان من أعمال الحدادة ويشتركان فيه. قال: أو احتشاش، كان يشترك في الاحتشاش فيأتون بهذا الحشيش ويبيعونه، أو خلينا نقول افتقاع، ها، في التقاط الفقع، فيذهبان إلى هذا البر ويشتركان، فهذا قد يحوز شيئا كثيرا من الفقع وذاك لا يحوز له شيئا قليلا، وقد يشتركان في الصيد، فهذا يصيد 100 طائر وذاك لا يصيد إلا طائرين، لكن الاقتسام بينهم بحسب ما اتفقا عليه لا بحسب ما تكسبا، لا يكون المال بحسب عمل أنا عملت أكثر إذا أنا استحق من ربح أكثر، لا، الشركة تقتضي التساوي وأن يكون على قدر سواء بحسب ما يتفقان، فإن اتفق على أنهم يقتسمان ربح أنصافا كان كل ما ربح فهو بينهم نصفين، إن اتفق على أن أحدهم يأخذ 3/4 الربح والآخر ربع بها، وهكذا. قال: أو اصطياد أو نحوي. قال: كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. طبعا الأسير من جاء بأسير فله سلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام، سلبه بمعنى أن من جاء بأسير إن اشترط الإمام أن يعطي فدية لكل من جاء بأسير باب المكافأة، وإن شاء أن يعطيه سلبه، سلب أي ما عليه من الثياب ومن المال، فهذا نوع مثله مثل اصطياد لكنه في الجهاد. قال ولم آتي أنا وعمار بشيء. وهذا على ما ذهب إليه بعض العلماء أن هذا الحديث كان قبل قسمة الغنائم، أي كانت قبل أن ينزل الله عز وجل قوله أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآيات. فكان كل من جاء بيسير فله ما عليه، فهذا غزيت باثنين وثلاثة وعشرة وأربعة وهلم جرة. قال الشيخ والربح، لكن الشاهد من هذا الحديث هو جواز هذا النوع من الشركة. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطه، في جميع ذلك أي في جميع أنواع الشركات، الربح في شركة العنان، شركة الوجوه، في المضاربة، في شركة الأبدان، على ما يتفقان عليه. أي الربح ليس على قدر رأس المال، في شركة الأبدان أن يشترك في ماليهما وبدنيهما. طيب أحدهما وضع 80% من رأس المال والآخر وضع 20، هل يعني ذلك أن صاحب 80 له 80% من الربح؟ نقول لا، الربح بقدر ما يتفقان عليه. قد يضع أحدهما 10% من رأس المال ومع ذلك قد يأخذ 3/4 الربح بحسب ما يتفقان عليه. وإنما ينظر إلى قدر رأس المال في الوضيعة أي في الخسارة، في الخسارة الخسارة بقدر رأس المال، وأما الربح بحسب ما يتفقان عليه حتى لو كان رأس المال متفاوتا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. لكن لابد أن يكون هذا شيئا معلوما مشاعا، بمعنى أن يقول لك 10%، لك ربع الربح، لك ثلثه، خمسه، نصفه، لا أن يقول لك 1000 دينار من الربح، لك 1000 دينار وربع الباقي، هذا لا يجوز بإجماع العلماء. إذ الشركة تقتضي أنهم إذا ربح ربح بالسوية، بالسوية أي بحسب ما اتفقان عليه، فيربح أحدهما بقدر إيش نسبته، وإن خسر خسر بالسوية فهم مشتركان، لا أن يكون أحدهما رابحا في كل حال والآخر مغامرا مقامرا، فهذا من القمار ومن المحرم. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطه، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يشترط أحدهما مبلغا معينا كما يفعل بعض الناس. يوم يقول عندي قريب قال لي والله أعطني 10,000 دينار وهو يعلم وهو عنده محفظة ويتاجر، قال ولك في كل شهر 1000 دينار 100 دينار في كل سنة، هذا لا يجوز أن يقول لك مبلغا، أن يكون لك مبلغ معين من المال محدد، هذا لا يجوز، بل لك قدر من الربح، قدر هو نسبة مئوية، نسبة مشاعة. قال والوضيعة على قدر المال، أما الخسارة فتكون على قدر المال، فمن دفع 3/4 رأس المال 3/4 الخسارة عليه، ومن دفع نصف رأس المال نصف الخسارة عليه، ومن دفع 10% من رأس المال في الخسارة 10% من الخسارة عليه. هذا فيما إذا كان فيه دفع إيش بالمال. طيب في المضاربة نقول العامل يخسر عمله أي لا ربح له، وصاحب رأس المال يخسر جزءا من رأس ماله. قال والوضيعة على قدر المال كالثلث والربع ونحو ذلك، من دفع ربع فعليه ربع، هذا لا خلاف بين العلم. قال ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، كان يجعل له الثلث و100 درهم الربع 1000 دينار، لأن هذا ينافي مقتضى الشركة وهي أن يشترك في الربح وفي الخسارة. طيب لو عمل أحد الشركاء في إدارة الشركة كالشركات المساهمة اليوم، قد يكون بدون مساهمة حتى لو غير شركة، لو نحن الموجودون هنا اشتركنا وقلنا نضع هذا صندوق ونضع ويقوم بدر وعبد الرحمن وعبد اللطيف وخالد وهذول ايش، والباقي ايش ليس ما يعملون، هل لهؤلاء ان يكون لهم ربح؟ نقول لكم أجرة شهرية تقدر بكذا وكذا، نقول لا. طيب إدارة الشركة، نقول اذا كان منهم من سيتولى إدارة الشركة ف فهنا يأخذ بقدر يزيد في ربحه بقدر إيش إدارته، وتكون نسبة مشاعة. لو فرضنا أنهم ثلاثة اشترك كل منهم في ثلث رأس المال، وأحد الشركاء سيعمل هو الذي سيدير الشركة، نقول ليس له، نقول لك ثلث الربح مثلا ولك ألف دينار في كل شهر نظير الإدارة، نقول لا يجوز كونه شريكا، لا يجوز. كيف ماذا نفعل؟ ونزيد في ربحه بدل يأخذ ثلث، قد نقول لك 40% من ربح، فالقدر الزاد عن الثلث هو إيش؟ هو أجرتك. ولا يجوز لأحد الشركاء أن يأخذ قدرا معينا على إدارة الشركة، بل إن كان سيدير دون غيره أو كان مجموعة ستدير فإنه يزاد في الربح المتفق عليه، يزاد نسبة، فيكون نسبة هؤلاء لأجل نظير إدارتهم أكثر من الآخرين. قال العلماء يجوز أن يأخذ مقدارا معينا من المال إذا عمل عملا لا تقتضيه الشركة، عملا آخر ليس مفترض أعمال الشركة، ليس مفترض أعمال الشركة، فحينئذ يجوز أن يعطى بقدر هذا العمل، لأن الشركة ستحتاج وستستأجر من يفعل هذا الفعل، فلو فعلها أحد الشركاء جاز أن يعطى، لكن هذا بشرط أن يكون هذا العمل ليس من الأعمال المنوطة بإدارة الشركة، بل أمر خارج طارئ. وذلك اليوم الشركات المساهمة اليوم الذي يكون أعضاء مجلس الإدارة التي يدير الشركة هم أحد المساهمين لا يجب أن يأخذوا مبلغا معينا من المال نظير الإدارة، بل هؤلاء لهم أن يكون في وسط الشركة أن يزيدوا في نصيب من الربح بقدر إيش؟ نظير إدارته. قال الشيخ ولا يجب أن يجعل لأحدهما دراهم معينة، قال ولا ربح شيء معين، لا يجوز أن يشترك أن يشتغل ربح شيء معين، كان يشترك ويسافر فيقول أحدهما السفرة الأولى ربحها لي والسفرة الثانية ربحها لك، أو أن يشترك في تقبل الأعمال كشركة الأبدان كان يكون خياطين فيقول أحدهما الزبون الأول لي والزبون الثاني لك، بمعنى ربح الأول لي وربح الثاني لك وهلم جرة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أو الصفقة الأولى لي والصفقة الثانية لك، بل يشتركان في كل إيش؟ في كل ما تقبلاه، لأن هذا ينافي مقتضى الشركة. قال والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، الحكم في المساقاة والمزارعة كذلك، أي ليس لأحدهما أن يشترط شيئا معينا، والمساقاة كما سيأتي أن يدفع رجل شجره لآخر ليعمل عليها وله إيش؟ جزء مشاع مما خرج منها الثمرة، والأرض أن يدفع أرضا إلى غير ليزرعها والربح بينهما مشاع، ربع المحصول ثلث المحصول. فالمزارعة والمساقاة هو نوع أنواع الشركات، وكذلك لا يجوز أن يشترط يقول والله نصف الزرع لي وفوقها ألف دينار، أو هذه الشجرة وتلك الشجرة ثمرتها لي والباقي نشترك أنا وأنت، هذا لا يجوز، لأن هذه نافذة مقتضى الشركة. قال الشيخ وتجبر الوضيعة من الربح، أما الوضيعة فتجبر من الربح، بمعنى أن إذا اشترك الشركاء لنفرض مثلا اشترك شركة أبدان ووضع اثنان، وضع كل منهما أحدهم وضع 750,000 والآخر وضع ربع مليون، إذا أحدهم وضع ربع رأس المال والآخر إيش 750,000 من رأس المال 3/4، على أن الربح بينهما نصفين اتفقا، إذا قلنا بأن الربح لا علاقة له إيش بقدر ما وضع برأس المال، لكن اتفق أن الربح بينهما نصفين. طيب هذه الصفقة الأولى ربح فيها، الصفقة الثانية لم يربح فيها خسر فيها، فالخسارة تعوض إيش من ربح تلك الصفقة إلى أن يأتي الوقت الذي يصفون الشركة، أما قبل التصفية والتنظيف فإن الخسارة تعوض إيش من الربح، فلو ربح في هذا مع هذا الزبون يعوض خسارة مع الزبون الآخر، لو ربح في هذه الصفقة يعوض خسارة، وهكذا، فتجبر الوضيعة من الربح، فالربح يغطي الوضيعة، لأنهم إذا جاءوا في نهاية السنة وأرادوا أن يصفوا بمعنى أن يعرف كل من نصيبه ينظرون ما ربح وما المهم، أول ما يفعلون أنهم يضمنون رأس المال، فإن كان في أحد الصفقات خسارة وفي الآخر ربح أوتي بربح فغطي رأس المال حتى يصور رأس المال، ثم الربح ما زاد على رأس المال. قال وليس لأحدهما البيع نسيئة، ليس لأحدهما أن يبيع نسيئة، بمعنى أن يبيع بيعاً مؤجلاً، أن يبيع بيعاً مؤجلاً. وهناك فرق بين النسيئة، بيع النسيئة وبيع التأجيل. هناك فرق بين بيع النسيئة وبيع التأجيل. بيع التأجيل هو أن يؤجل الثمن، أن يكون الثمن ينقد بعد سنة، بعد سنتين، هذا يسمى بيع التأجيل. بيع النسيئة أن يؤخر الثمن، الصفقة حالة لكن الثمن أخر بعد أسبوع أسبوعين ينقدك الثمن، لكن البيع حال. قال الشيخ: وليس لأحدهما البيع نسيئة، بمعنى أن يبيع على أن ينقد الثمن بعد مدة، بل لابد أن يكون بيع الشركاء إذا كان سيفوض ويبيع ويشتري أن يكون البيع حالا. قال: لأن النسيئة فيها إضرار بالشركة، فلو باع نسيئة وأخر قبض الثمن فيه إضرار بالشريك الآخر، وعلى هذا فلا يبيع إلا حالا. وقال بعض العلماء: بل الصواب جوازه، لأن هذا مقتضى العرف، فكونهما شريكان فقد يرى مصلحة أن يؤخر. يأتي سنة يقول: والله أنا أريد أن أشتري هذه السلعة لكن ما عندي، يعطي أنقدك بعد شهر شهرين بعد ما أصفي، بعد ما يأتيني مالي، فالآن نتم الصفقة وأنقدك بعد أسبوع، أمهلني شهرا وما شابه ذلك. فالأصح جوازه إما بالاتفاق وهذا لا شك فيه، وإما مطلقا لأن هذا مقتضى الشركة. قال الشيخ: ولا أخذ شيء من الربح إلا للآخر، كذلك ليس لأحد الشركاء أن يأخذ الربح قبل التنظيف، قبل التصفية. والتصفية ليس أن يحل الشركة، لكن أن يأتي يصفون بحيث يكتسبان الربح ثم يستمران إن أراد الاستمرار. ليس لأحد أن يأخذ شيء من الربح، لأنه قبل ذلك يكون هذا الربح مشاعا، وقبل التنظيف الآن الربح ظهر، لكن قد تأتي الصفقة التي بعده قبل التصفية فيخسر. وقلنا الوضيع إيش؟ الوضيع من رأس المال، والربح يضمن ما حصل من نقص، وذلك لا يكون ثمة ربح إلا بعد التصفية والتنظيف. التنظيف الفعلي والحكمي، فعلي معنى أن يقتسم، والحكمي معنى أن يصفوا الحسابات وخلاص أنت ربحك كذا ربحك كذا، ثم يستمران. وقد يكون الربح أيضا موضوع إيش؟ إما دين على الشركة أو جزء من رأس المال في السنة الجديدة مثلا. الشاهد أنه ليس له أن يأخذ شيء من ربح، وكل ما أخذه قبل التنظيف قبل التصفية للنظر في الربح وتقسيم الأرباح، كل ما أخذه فهو دين للشركة، دين على هذا الشريك للشركة، ولا يعتبر من ربح حتى يتتم إيش الحسبة النهائية والمحاسبة.
قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: أن يعتملوها من أموالهم. وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.
نعم، يقول: باب المساقاة والمزارعة. أما المساقاة فهو دفع شجر له ثمر لمن يعمل عليه بجزء معلوم من الثمرة، أن يدفع نخيلا، شجر زيتون، شجر عنب ونحو ذلك، الرجل عنده بستان وعنده أشجار لكنه لا يستطيع أن يعمل عليها إما لعدم خبرته أو لانشغاله، فيذهب إلى من يعرف العمل فيعامله على هذه الأشجار فيدفعها إليه، ويكون العمل من العامل في الحرث والسقي والتعاهد والحصاد ونحو ذلك، ثم يشتركان بما بجزء معلوم مشاع، كان يكون لصاحب الشجر الثلث الربع النصف حسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالسنة. والدليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر كما ذكر المؤلف، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، هم يعملون، الأرض صارت ملك المسلمين لأنها فيء، أو هي مغنم ليست فيئة بل غنم المسلمون، ثم جعلها أو جعل جزء وقسمه على الغانمين من الصحابة من فقراء المهاجرين، وما بقي من الأرض جعله إيش لمصلحة المسلمين، فأصبحت ملك المسلمين وفتحت عنوة، واليهود يعملون فيها لخبرتهم، ولهم نصف ما خرج منها من زرع وثمر، فدل على أن كان منها أراضي زراعية تزرع وتحصد، تزرع قمح وغير ذلك، وهناك إيش فيها أشجار كالنخيل، وفي لفظ أن يعتملوها من أموالهم، أي هم ينفقون عليها، أي هم الحب والبذر كله منهم، ولهم نصف ما خرج منها. وهذا إجماع قديم، وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم، مع أنه قد خالف بعض المتأخرين كأبي حنيفة وزفر، لكنه يرده أفعال الصحابة، بل إجماعهم القديم على جواز المساقاة. وأما المزارعة، المزارعة أن تدفع الأرض، الأرض التي تزرع، الزرع له الزرع الذي يحصد ويزال كالقمح والشعير ونحو ذلك وما شابه ذلك، هذا زرع ليس له أصول، فالمزارعة يدفع صاحب أرض أرضه لمن يزرعها ويقوم عليه بجزء مشاع منها، كان يكون له ثلث الزرع، ربع الزرع. والمساقاة والمزارعة من عقود المشاركات كالشركة، من عقود المشاركات، وأن يكون الشركاء مشتركين في الربح والخسارة. والمساقاة والمزارعة كعقود الشركة، ولأنه نوع من نوع الشركة، هي من العقود الجائزة، بمعنى أن كل واحد من الشريكين جاز له أن يفسخ الشركة، فلو اشترك في شركة أبدان جاز له أن يفسخ، وكذلك المزارعة جاز العامل أن يفسخ متى ما شاء دون رضا الآخر، أو صاحب الأرض جاز أن يفسخ. وهذا من مفردات الإمام أحمد. والقول الثاني أن مزارعة ومساقاة أنها لازمة، وهذا هو الصحيح، ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ ابن تيمية، وأنه متى ما تم العقد وبدأ العامل بالعمل صار لازما، صار لازما، وهذا هو الراجح. والعامل في المزارعة والمساقاة كالمضارب في شركة المضاربة، وهو أمين كالمضارب. احنا قلنا كل من قبض مالا بإذن صاحبه فهو أمين، لا يظن إلا عند التعدي والتفريط. وكذلك العامل لو تلف الزرع فإنه أمين، لا يظن إلا إذا تعدى وفرط، ولا نطالبه بالبين عنه لم يتعدى ولم يفرط، بل يكفي أن يحلف. وكذلك في العامل في المساقاة أو في المزارعة المساقاة. قال الشيخ: تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر، كأشجار العنب والتفاح والرمان والنخيل والزيتون. قال: بجزء من ثمره مشاعا معلوم، يكون جزءا مشاعا، بمعنى لا يشترط جزءا، يقول والله تلك النخلات، النخلات الجنوبية ثلث المزرعة الشرقي لي، أو هذه النخلة وتلك الشجرة ثمرتها لي فقط والباقي نشترك أنا وأنت، أو هذه آخذ ثلاثة أرباع ثمرتها والباقي نقتسمه نصفان، هذا لا يجوز أن يخص بعض الأرض وأن يكون الربح أو الزرع له، أو أن يخص بعض الأشجار، بل يكون مشاعا، ثلث أي ثلث المزرعة، ثلث الأشجار، ثلث الثمر كله معلوما، كان يكون الثلث، ما يقول لك نصيب منها إن شاء الله سأعطيك أنا بقدر أعمالك، ما يصح، لابد يكون مقدرا معلوما نسبة مئوية. قال الشيخ: والمزارعة وهي أن تدفع الأرض لمن يعمل عليها ويزرعها، وهذا كما كان عمل الصحابة بلا خلاف بينهم، وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، إن جاء هو الذي أعطاهم البذر، بذر الحبوب، فله الشطر، وإن جاءهم فلهم كذا وكذا، إن كان بذر منه فله نصف الثمرة، نصف الزرع، وإن كان جاء البذور فلهم كذا وكذا، أكثر من النصف. قال الشيخ: والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، بجزء أيضا مشاع معلوم كالمساقاة، كان يكون له ثلث الزرع، ربعه، دون أن يحدد بقعة معينة من الأرض ولا مقدارا معينا مع الجزء المشاع. قال: سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، إلى فرق، لكنه إن كان البدر منه قد يشترط ربحا زائدا، بمعنى الربح أي في النسبة المئوية كما فعله عمر، قال إن كان البدر مني فالشطر لي، وإن كان البدر منكم فلكم أكثر من الشطر، كي لكم كذا وكذا، لأنه في 55%. أي لا يشترط على ما قال بعض العلماء، بعض العلماء قال يشترط أن يكون البدر من صاحب الأرض. طبعا البدر ما تكون في المزارع، لأن المساقاة أشجار موجودة. لماذا قال البدر بمقام رأس المال؟ يقول البدر بمقام إيش؟ رأس المال. هذا ليس بس ليس مقام رأس المال، رأس المال يبقى، وفي نهاية العقد في المضاربة إيش؟ لابد إيش يغطى رأس المال، ثم ما زاد أما هذا يذهب ويصير زرع. وذلك ليس بل يجوز أن يكون البدر من صاحب الأرض أو من العامل. قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرعنا وثمر، وفي لفظ أن يعتمروها من أموالهم، أي اشترط أن يكون البدر منهم هذا. وكذلك عمر اشترط أو رخص أن يكون البدر منه على مقدار معين من النسبة. قال: وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله. العامل ما الذي يعمله؟ ما جرت العادة، إذا عامله على المزارعة أو على المساقة لا يشترط أن يحدد، إذا لم يحدد طبيعة عمله فمرجعها العرف. فمثال ذلك الحرث والتلقيح وإصلاح المياه والحصاد وما شبه ذلك، كل هذا على العامل، وهذا ما تقتضيه العرف. قال: ولو دفع، إلا إذا اشترط العامل، كان قال عامل لا، الماء أنت لتجلبه، الماء عليك والباقي عليه، هذا جاهز بحسب ما يتفقان عليه. قال: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاهز على قياس ذلك، أي على قياس مزارعة، كان يكون رجل عنده ناقة للحمل فيدفعه لآخر يقول يعمل عليها في الأسفار وفي الحمل والربح بيننا، لي الربع لك الأرباع لي النصف لك النصف. ومثل اليوم يكون عنده سيارة فيدفعه لآخر ليؤجرها، أو عنده شاحنة نقل بضائع فيدفعها لآخر ويشتركان في الربح، فهذا مثل المزارعة ومثل المساقة. نعم.
قال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدي 5
يقال بدي وبدي، نعم، ضد العادي الذي ابتدئ، خلاف البئر العادي القديم، نعم.
وحريم البئر البدي 25 ذراعا.
5؟ كيف 5؟ عندك 5؟
5، نعم.
الذراع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر ولا مؤنث؟ إذا لابد أن يكون معدود إيش؟ مؤنث. 25 ذراعا.
وحريم البئر البدي 25 ذراعا.
نعم. يقول: باب إحياء الموات. الموات يقول المؤلف رحمه الله هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، أرض داثرة لا تتعلق بحق، لا بحق الدولة والمصالح العامة للمسلمين كمراعيهم ومزارعهم وما كان بقرب القرى، ولا يتعلق بها حق شخص معين كان تكون مملوكة لأحد المسلمين، لا يعرف لها مالك ولا تتعلق بها حقوق، لأنه قد لا يكون لها مالك لكن تتعلق بها حقوق، أن تكون مراعي الناس يرعون فيها إبلهم وبهائمهم، أو الأماكن التي يذهب إليها الناس للنزهة أو يتخذونها ملاعب أو ما شابه ذلك، فهذه لا في تتعلق بها حقوق عامة، تتعلق بها حقوق عامة. أما الأرض البعيدة عن قرى الذات تتعلق بها حقوق فهذا تسمى بالأرض الموات. يقول وهي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك فمن أحياها ملكها. والأصل في ملك الأرض الأرض الموات بالإحياء، الأصل في ذلك السنة والإجماع، الإجماع في الجملة على اختلاف بعض صور هذا الإحياء. أما السنة ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام رواه مؤلف: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له أي ملك. وأجمع على ذلك العلماء. قال: فمن أحياها ملكها. فمن أحياها، من ألفاظ العموم وليس كذلك بلى، فيعم الذكر والأنثى والمسلم والكافر، أي حتى الذمي. الذمي هو الذي يستطيع بلاد المسلمين على أن يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام. لو أحيا أرضا ميتة فهي له، لعموم قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا يدل عليه عموم الأحاديث، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. قال: من أحياها ملكها. طيب، هل يشترط إذن الإمام في الإحياء؟ نقول: لا، لا يشترط إذن الإمام، لأن هذا من باب تملك المباحات. كما لو ذهب مثلا يحتطب أو يحتش أو يتفقع أو يصيد، هل يشترط والله أيها الإمام أنا سأذهب سأصيد تأذن لي، أذهب سألتقط الفقع من الأرض المباح تأذن لي؟ نقول: لا، هذا ملك المسلمين، ولذلك لا يشترط فيه إذن الإمام. ويدل على عموم الحديث: من أحيا أرضا ميتا فهي له، فجعلها نفسه له بمجرد إيش؟ بمجرد الإحياء. قال الشيخ رحمه الله: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به. طب قد يقول قال: الناس إذا عرفوا ذلك سيذهبون لهذه الأرض الموات ويحيونها. نقول: نعم، أكيد يحيونها. وستذهب الأراضي، نقول: الأراضي تحيا أفضل أم تبقى ميتة لا يستفيد منها أحد؟ الإحياء فيه عمل وفيه زراعة وفيه انتفاع وفيه تنشيط كما قيل للأيدي العاملة، وفيه انتفاع بدل أن تكون أرض مواتا لا ينتفع منها. وذلك هذا من محاسن الإسلام، وفيه التشجيع على العمل وعلى الزراعة وحفظ الآبار وعلى استغلال الأراضي بدل أن تبقى مواتا لا ينتفع منها. قال الشيخ: وإحياؤها أي الذي تحصل به التنبيك عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. الإحياء مرد من العرف بحسب ما يراد منها. فلو أراد الإنسان بالإحياء الزرع، إذن هذا يقتضي ماذا؟ أن يجلب إليه أن يحفر فيها بئرا، وأن يزيل كل ما يعيقه من الزرع، كان يكون فيها حجارة أو ما شابه ذلك فيسويها. وإن كان يريدها مثلا الإحياء للسكنة، فإن ذلك أن يهيئها وأن يحوطها بسور ليجد أن يبني فيه البناء. فبما تتهيأ به لما يراد منه، فمن أراد السكنة أحياها بما ينتفع بها في السكنة، من أراد إحياها للزراعة أراد إحياها لأجل أن يجعل فيها ماء ليسقي بهائمه مثلا أو ما شابه ذلك. فهنا إحياها بما تتهيأ به لما يراد منها، وهذا مرجع العرف. قال: كالتحويط عليها، من الإحياء أن يأتي الأرض ويحوطها، فيحوطها ولو لم يفعل فيها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. قال: وسوق الماء إليها إذا أراد للزرع، إذا أراد للزرع من إحيائه أن يسوق الماء إليها، الماء إليها كان يسوقه من نهر قريب، أو أن يحفر فيها إيش؟ بئرا ليستخرج الماء، أو أن يمد لها الأنابيب المياه من الدولة حتى تأتيه المياه من الدولة مثلا. قال: أو قلع أشجارها، أحجارها وأشجارها المانع من غرسها، إن كان يزيل الغرس والزرع فلا بد أن يزيل ما يمنع من الزرع. قال: وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه. حريم البئر أي ما يحاطه البئر، والمراد بالبئر هنا هي البئر التي تراد للسقيا لا للزرع، صح؟ صح، كيف تقولون صح؟ المراد بالحريم هنا في الحديث الذي جاء أن حريم البئر 50 ذراعا وحريم البئر 25، الفرق بين البدي والعادي، المراد به البئر التي تكون للسقي. أما بئر لربي الزرع فهي فالأرض كلها يملكها. من أراد أن أحاط أرضا ليزرعها وحضر ببئر هو ملك الأرض كلها إن سيزرع ما حولها. الكلام هنا عن البئر التي تراد للسقي. فالرجل إذا أرادها للسقي هو سيحتاج إلى إيش؟ إلى أن يذهب وأن يأخذ منها الماء. فإذا لو فرضنا أنه حفر بئرا وجاء رجل وإيش؟ وانتفع ما حولها سد عليه منافذ الوصول للماء الذي حفره. واضح؟ كذلك لو أراد أن يحفرها ويأخذ منها الماء لسقي بهائمه كيف سيسوق بهائمه والبئر أحيطت بآخرين تملكوها أو جلسوا فيها؟ فلا بد أن يكون لها حريم حتى يتمكن الحافر من انتفاع بهذا الماء ويتمكن الوصول إليه. وهذا يسمى بحريم البئر الذي يمنع من إحيائه لغيره ويكون تابعا لهذا فيكون مالكا له. فحريم البئر ما يمنع من المجيء وما ويكون أشبه كأنه يجعل حمى حتى لا يجي أحد ويسد عليه ويتضرر به بوجوده هنا. يعني حريم فجاء ناس خيموا حول البئر ما يصلح كيف نصل الماء؟ لابد يكون لها حريم. هذا حريم لا يتمكن أحد من إحيائه ولا انتفاع به وهو الموضع المحيط بها يلقى فيه ترابها وليس لأحد أن ينزل فيه. قال فوصل الماء ملك حريمه يملك حريمه بمجرد أن يحفر وصل الماء يملك الحريم. قال وهو 50 ذراع من كل جانب كانت عادية. عادية هي البئر القديمة ويطلق على كل قديم عادي نسبة إلى عاد. وقال بعض العلماء نسبة إلى التي أعيدت أي بئر هي قديمة لكنها إيش دفنت. فيأتي إنسان عليه السلام طبعا فيحفر ليصل الماء فهي بئر قديمة لكنها إيش ردمت فتسمى بئر عادية فيملك 50 ذراعا. وحريم البئر البديء اللي الآن حفرها أرض مثلا ما كانت بئر فحفرها قال 25 ذراعا يملك 25 ذراعا. وقد جاءت ذلك أحاديث لكنها لا تصح. وهذا على أن هذا التفريق بين البئر العادي والبدي بحسب ما جاء من الحديث قال حريم البئر العادي 50 ذراعا وحريم البئر البدي 25 قال من مفردات الإمام أحمد. لكن هذا الحديث لا يصح ذلك القول الثاني أن حريم البئر بقدر ما يحتاج إليه حافرها ويختلف اختلاف أنواع الانتفاع. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي. لعل نقف عند هذا قبل دخول باب الجعالة لأن باب الجعالة أيضا فيه تفصيل. كم هناك أسئلة؟ قبل التنظيف يعني مثال ذلك هذه اثنان اشتركا شركة على أنهما في نهاية السنة الهجرية ايش يقتسمان الربح الصفقة الأولى الثانية الثالثة ربحوا لكن قبل التسوية وصل إلى قبل شهر من الشركة وقد ربحوا 50% رأس المال ثم جاءت صفقة بعد ذلك خسرتهم كل ذلك فنقول هذا الربح الأول يجبر نقص فلما تأتي نهاية الشركة نقول الآن أول ما نوفر بالشركة رأس المال أول شيء تغطي رأس المال هذا المراد وضيعة يغطى من الربح أي قبل أما بعد التسوية وأصبح ربحك كذا وربحك كذا خلاص ثم جاءت صفقة بعد التسوية والتنظيف خسرت نقول لا الربح خلاص صفى ودخل في ملكي كل شريك. لازم بعد الدخول فيها لازم ابتداء طبعا هي كل عقد مثل البيع والشراء الإجارة ابتداءً إيش أنت إن شئت أجرت إن شئت ما أجرت لكن بعد ما تقع الإجارة أصبح لازم العقد لازم المراد بذا بعد إيش بعد وقوعه لا قبل إنشاء قبل إنشاء كل العقود جاهزة. طيب الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.